بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حسن الخلق، ألقاها شيخنا سالم بن أبو جمعة مريدة حفظه الله تعالى بمدينة تمن راست، أمسية السبت 23 شهر شعبان سنة 1438 للهجرة الموافق 20 من مايو 2017. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو يريد أن يشيعه، يريد أن يشيعه ليكون في أهل اليمن داعية ومعلما وقاضيا. قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، قال له صلى الله عليه وسلم، عندما قال خالق الناس المراد به أن تكون على خلق جميع أهل الفطر السليمة يستحسنونه، وهكذا طبع الخلق الحسن. الخلق الحسن حسنه مستمد مما هو معروف عند سائر العقلاء وعند سائر الناس أصحاب الفطر السليمة يستحسنونه. فمثلا من منا لا يستحسن طلاقة وجهه والابتسامة في وجه أخيك المسلم، وكذلك إيصال خير الناس والعفو عمن أذاك منهم، وأن تحلم بهم وتصبر على إذايتهم، وأن تعفو عمن ظلمك منهم، وأن لا تخلف معهم المواعيد، وما إلى ذلك. كل هذه أخلاق حسن، ولا أحد يقول بأنها يعني مبغوضة ولا يحبها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال هو خالق الناس. ومعاذ بن جبل صحابي من فقهاء الصحابة، بمعنى ليس من الصحابة ربما الذين يعني من عامتهم، لا، بل هو من فقهاء الصحابة. وردت له مناقب عالية ورفيعة، من ذلك كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك تعد من مناقبه، أنا كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم على يعني كليهما على حمار واحد، تركبان النبي صلى الله عليه وسلم قدام وهو خلفه مباشرة. حصلت له هذا الشرف وهذه الملابسة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من فوق هذا الحمار. وقال له يوما: يا معاذ إني أحبك، بهذا التصريح، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إن معاذ يتقدم يوم قيامة العلماء برتوة، أي بخطوة. وكان الصحابة يقولون أن معاذ كان أمة واحدة، ومع ذلك يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس، يوصيه نعم ويخصص ويحضه على هذا الأمر، يقول وخالق الناس بخلق حسن، سيما وهو خارج يعني يكون داعي الناس يدعوهم إلى الخير ويعرفهم بدين الإسلام ويرغبهم فيه ويحثهم على الدخول فيه. نعم، فإذا لم يكن على الخلق الحسن فلربما كان سببا في تنفير الناس من هذه الدعوة. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قاله الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت، لم يكن كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت على هذه الصورة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض أهل العلم: فرق بين الخلق العظيم والخلق الحسن. الخلق العظيم من اسمه خاطبين به، وهو فوق طاقتنا ومستوانا، خلق عظيم. نحن مطالبون بالخلق الحسن، هذا هو الذي في طوقنا وفي مقدورنا ونستطيعه، وقد مثلت الأمثلة منه. هذا نعم مخاطبين به، الإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة، سيما إذا كان إنسان يرغب في دعوة الناس. ومن منا لا يرغب في ذلك؟ من منا لا يرغب في ذلك؟ بل الدعوة إلى الله عز وجل هذه مهمة جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو ومن اتبعني يدعو. إذن أيها الإخوة، لا نجني على هذه الدعوة بأن نجعل أخلاقنا ربما السيئة مرافقة لها فننفر الناس عنه. ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي كان بها يرغب في الخلق الحسن ما رواه النواس بن سمعان ولا سمعان، إذا قلنا بكليهما ضبط. ما رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. اسمعوا لي هذا الحديث: البر حسن الخلق. البر الذي قال الله عز وجل فيه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر حسن الخلق، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. جماع البر ومجتمعه في حسن الخلق، أن تكون على أخلاق حسنة مع الله، مع العباد، مع جميع الناس. البر حسن الخلق، ذلك لأن البر يأتيك ذلك بمعنى الصلة، ويكون بمعنى اللطف، نعم، ويكون بمعنى حسن الصحبة، ويكون بمعنى الطاعة، وهذه مجامع حسن الخلق في هذه المذكورات ذكرنا. فإذا أيها الإخوة، الأمر كذلك، نبين ما هي منزلة الخلق الحسن من هذا الدين. هذا الدين دين الإسلام، الدين العظيم الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من العباد دينا سواه. الخلق الحسن له فيه مرتبة كبيرة وعظيمة، وقد جاء في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومما رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه في كما في الصحيحين: إن خياركم، أي خيار هذه الأمة وأفضلها والمفضلين من كانوا على الخلق الحسن. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. هذا كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي يبغى يكون محبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب في هذه المنزلة، نعم، ليحسن خلقه للناس، يكون على أخلاق حسن. لكن قد يقول قائل منا: الخلق الحسن كيف تحصله؟ كيف نحصله؟ نعم، وهو السؤال في محله. الخلق الحسن أيها الإخوة، تحصيله قد يكون بالمران والممارسة والمداومة، مثلا على أن الإنسان يتعهد نفسه بأن ينزع بعض أخلاق سيئة ويتخلص منها، كما يتخلص من الأوساخ والدرن العالق بجسده. أليس واحد منا إذا أراد أن يكون على الصورة الجميلة المقبولة للناس فإنه يهتم بهندامه ويهتم بنظافة ثيابه وبدنه، كل ما يتعلق بشكله الخارجي؟ ها، فكذلك الخلق الحسن. عندما ندقق النظر فيه ما هو إلا صورة باطنة للإنسان. الخلق الحسن يا الإخوة ما هو إلا صورة باطنة للإنسان. إذا كان الواحد منا خلقته تتبين من خلال هذا الذي نراه من قوامة جسده، فالخلق الحسن هي الصورة الباطنة لنفسك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، صح عنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فمن أسباب إذا تحصيلها أن يدعو العبد ربه تبارك وتعالى أن يحسن الله له خلقه وأن يعينه على تحسين خلقه. بالإضافة إلى قلنا من المران والمحاولات المتكررة كالإنسان الذي يريد أن يتدرب على أمر معين، كفاءة من الكفاءات أو مهارة من المهارات يريد تحصيلها، الإنسان يعرف السياق، يعرف السياق السيارة يطلع فيها يعني قاعد كما على كرسي فقط ما يقدر مستحجة، يخاف مستحجة يقول لك السيارة بطري متوجس وخايف. ولكنك سرعان ما تشوفه يوميا هكذا يتكرر، تشوفه هكذا يمشي في الطريق المعدد ويدخل في حركة المرور ويفهم هذه اللغة اللي بين السيارات فما بينها ويمشي في الطريق عادي، وربما يهتف ويمشي في الطريق آمن ومأمون منه. وفين بعض الناس يرى ماشي كما تدحكم لا السيارة وربما تخاف يدفع في واجه يبقى واحد، ليس بين هذا وهذا إلا ماذا؟ إلا التمخل والممارسة والتدريب المستمر. وهذا إلى أخوتي كثير من المهارات يتأتى بها. ابن الجزر رحمه الله عندما أراد أن يخبرنا بأن الإنسان اللي ربما لا يدخل بعض مخارج الحرف قال: وليس بينه وبين تركه إلا
رياضة امرئ بفكر.
إلا رياضة امرئ بفكر. إذن لابد أن تكون من عندنا أولا الرغبة الصادقة في أن نكون من أهل الأخلاق الحسن، وذلك لأحاديث كذلك سوف أذكرها لعلها تكون مرغبة لنا في أن الإنسان يتحلى بالخلق الحسن، لأنه رافد أي الإخوة من روافد الدعوة ومعين على انتشارها ومعين كذلك على إيصالها للناس، وعكسه بعكس ما ذكر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وسوء الأخلاق. إذن في الخلق أيها الإخوة كما سمعتم، وهذه أحاديث أخرى كذلك، من ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم كما في قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، تقدمنا من حديث نواس بن إسماعيل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الصائم على الذي يصوم النهار، والقائم الذي يقوم الليل. عمل عظيم كثير منا يعني يحتقي قدراته معه. أقول لك ما نسقى ذلك إلا الصيام والخلاص. ذو القيام واحتقي القيام كذلك الذي كانت مقبلة دون الحسن اجتهد فيه فإنك تدرك ما فاتك من الصيام والقيام. الصيام عمل عظيم، إنسان ينقطع طيلة النهار من الأكل والشرب، والقيام كذلك يجاهد نفسه من أجل أن يقوم الليل، من يخلي الفراش ويتجافى عن المضاجع يقوم من أجل أن يصلي لله عز وجل. هذا أمر شاق على النفوس وصعب، ولكن ها هو العوض عنه. حسن خلقك للناس فإنك سوف تدرك ما فاتك من هذا الذي تكاسلت عنه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الحديث رواه الإمام الترمذي والصحابي الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في الميزان، من يثقل ميزان صاحبه من حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. من حسن الخلق إذا وضع لصاحبه في الميزان فإنه ما لا جاد لقوم في مسألة وزن الأعمال، وهم المعتزلة. معتزلة الناس عقلانيين، قالوا كيفاش الأعمال توضع في الميزان؟ الأعمال كيف توضع في الميزان؟ واش معنى توضع الأعمال في الميزان؟ حسن الخلق واش حسن الخلق؟ حاجة هكذا كما يعني أمور النفس. قالوا لا لا لا، يعني خطاب، خطاب يخص الناس ربما البسطاء بالتمثيل لهم بالأشياء باش يفهموا فقط. لا لا، الله عز وجل على كل شيء قدر، كما أنه سبحانه وتعالى يأتي بالموت في شكل كبش فيذبح بالجنة والنار، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يعني يجعل الحسن خلق محسوس في وضع في الميزان، أو يجعله في الميزان نعم ويثقل الميزان. حسن الخلق نعم، ربما واحد منا قد يقول لك هذا ليس كصدقات هي ممثلة في الميزان ولا كذا. لا لا، حسن الخلق نعم يوضع في الميزان فيثقله، بمعنى يجعله ثقيلا فيتأرجح أو تتأرجح الكفة التي يكون فيها حسن الخلق. قلت الحديث رواه أبو داود والترمذي والصحابة البلد، وفي صحيح الجامع كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جواد، إن الله تعالى جواد، يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الجامع كذلك قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت. جعل البعثة، بعثة صلى الله عليه وسلم، من جملة مطالبها إتمام محاسن الأخلاق. أهل الجاهلية في أنفسهم كانت عندهم بعض الخلق الحسن، كان بعض الأشياء معهم نعم من بقايا الجاهلية كانوا يتعاملون بها، يعني لم يثرب عليهم الإسلام فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأتمم صالح الأخلاق. وجاء كذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض السفسافها. السفساف معناه طائش من الأخلاق الذي لا يصلح. وتجد ربما إنسان مستقيم من أهل الدين عنده معاملة رديئة جدا، رديئة جدا مع حتى مع أبيه والله وجنه، حتى مع والده، غير موفق في معاملة والده، وبقى والده مسكين بعيد وفي حرب مع والده، وكان ممكن جدا يكون هناك طريق بين معاملته لوالده وبين معاملة والده له، بحيث يمكن والده يستفيد من أخلاقه الحسن، وفضلا عن معاملته لجيرانه، وفضلا معاملته لعامة المسلمين، وما معاملته ربما لما عدا ذلك من المخالفين وحتى الحيوانات. لأن عندما تكلم عن الأخلاق أيها الإخوة، لا تكلم الأخلاق مع الإنسان فقط، هذا الدين دين عظيم فيه أخلاق عظيمة حتى مع الحيوان، مع الكفار، مع سائرنا. هناك أخلاق شرعية ثابتة، ليس يعني فيها ما هو لكل حال خلق، أنت إنما تلتزم فقط، وهو إنما هو من القرآن الكريم، وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل من عامل بذلك الخلق، فكانت دعوته دعوة ها هي إلى اليوم، والحمد لله رب العالمين تفيئ أو غلاله. إذن قال: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك المراء من الجذع، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث كذلك رواه أبو داود وحسن الألباني. أنا زعيم، يقول كفيل بمعنى زعيم، بمعنى كفيل وضامن، ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة معناها في أطراف الجنة، قال لمن ترك المراء وإن كان محقا. نجد كثير من الناس على كل حال تجده مع بعض المخالفين أو مع بعض أهل البدع يدخل معاه في واحد الجدال واحد النقاش يظن أنه به سوف يقنعه ولا يجبره ولا يحمله بالقهر والقوة على أن يقول بكذا وكذا. ولا أعلم أي الإخوة مخالف لأصول السلف المراء والجدال. أنت تعرف لهذا الشخص لم يسبق له يوما ما معك أن راجع عما هو عليه بواسطة الجدال، ما تعرفوش، بل تعرف عنه أنه معاند معارض ويريد هذا النقاش وهي طريقته كذلك، تعرف فيها، فهو يريد أن يتخذ من مسائل الدين مسألة مثلا يماريك ويجادلك فيه وأنت تجاريه، هذا هو الذي يسمى المراء. نعم هو محبب إلى النفس من جهة ماذا؟ أنها أن الشخص يرى فيها نفسه منتصرة وغالب وغيره مغلوب فيحصل على نشوة ويطرب فرحا لأجل أنه تتهدف له. ممكن تكتب بحق، ممكن تكتب العياط، لا برفع الصوت كان بعض الناس يقهر صاحب الأب الصوت مرتفع إلا يتكلم كلمة يقطعه وكذا وكذا ويحصل على كل انتصار. إذن قال صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب، لمن ترك ماذا؟ الكذب. وكذلك نعتبر الكذب إخوة من الأخلاق أيضا، والكذب نفسه يعتبر كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر كون الإنسان يكذب يختلق القول لا يصدق القول. كذب يقصد فقط لفظ اللسان، وأما كذب الأحوال والأفعال وما إلى ذلك لا. يعني نحن الآن نصارع أيها الإخوة الكذب على الألسن فقط، لبعض الناس ربما يقول القول وهو يعلم بأنه على خلاف الواقع، هذا هو الذي يسمى عندنا الكذب. وفي العقاء أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم استبعده أن يقع من المسلم. المسلم يطبع على كل أخلاق إلا الكذب. كذب من يختلق القول، يختلقه ما كاشع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ترك الكذب وببيت في وسط الجنة، من كثير به في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. المزاح يا الإخوة لا يحل لك أن تكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لعنة الله على الكاذبين. إنسان الكذب أيها الإخوة يجتهد الإنسان في أن يبتعد عنه، يبتعد عنه قلت في الأقوال، ويجتهد كذلك في أحواله في أفعاله في أوصافه ألا يكون كذبا. وكذلك المحل الشاهد الذي أردت أن أسوق الحديث من أجله هو قوله صلى الله عليه وسلم وببيت في أعلى جنة، رابط جنة وسط جنة في أعلى جنة، قال صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه يحسن أخلاقه. قلت أعيد أيها الإخوة أن الأخلاق ما هي إلا ماذا؟ الصورة الباطنة للإنسان. كل واحد منا والحمد لله عنده صورة ظاهرة، هكذا يستطيع أن يصلح من حاله مجرد ما يقف وقف أمام المرأة ويشوف اللي يحتاج يتعاوض ولا اللي يحتاج مثلا إلى أخذ لك من حاله ويصلح من هندامه. ولا ربما بعض الناس هكذا يراك نعم فيصلح من حالك ما ممكن أن يصلح، لكن الصورة الباطنة أيها الإخوة لا بد أن تكون مبادرة منك وتستعين بالله عز وجل أن يعينك على هذا الأمر، وتعرف كذلك ما ورد في حسن الخلق من الفضل العظيم، وتتوكل على الله عز وجل وتجتهد وتبقى في عملية الممارسة والتمرين مستمر، لأنه ما وقفت إلا تدريب، ما هو إلا تدريب. الإنسان الذي لا يصبر يتصبر، يعينه الله عز وجل على الصبر. ولكن كثير الناس يقول لك أنا والله ما أصبرش، ما أصبرش، ما أصبرش، وباغي هكذا كيف قام يصبرش، معناها بقى كيف ما أصبرش. يذكره نعم كأنه يعتذر به، ما أصبرش وما أصبر، أصبر معه ما يصبرش نعم، ولكن يتصبر بمعنى يتكلف الصبر. يتكلف بمعنى يعني كأنه شيئا فشيئا يحاول أن يحمل نفسه على الصبر. يعرفه لك الإنسان اللي بقى مثلا يرفض حاجة حتى أحيانا تكون فوق طاقته، ولكن يتكلف لها، ممكن ممكن يعني يفضل. الصبر صح خلق ثقيل على النفس، ولكن الإنسان إذا حاوله فإنه معان، سيما إذا كان يريد من الله يتقرب بهذا الصبر إلى الله عز وجل فإنه معان. وهكذا النبي قال العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. إذن قلت هذا الخلق الحسن لا بد فيه شيء من التمرين، وشيء كذلك من التدريب المستمر. الإنسان يحاول أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ويجتهد في تعاطيها، لعله إن شاء الله أن يكون يوما ما من أهلها، وهو في الوقت نفسه يرغب فيما عند الله عز وجل من الأجر العظيم لصاحب الخلق الحسن. وروى الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أربعة إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فلا عليك ما فاتك من الدنيا، صدق الحديث، صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. وعفة مطعم بمعنى هذه الأشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك ما فاتك من الدنيا إذا كنت على هذه الأحوال، وهي صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. والحديث كذلك قلت صححه الألباني رحمه الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير ما أعطي الرجل قال حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حسن الخلق. وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم كما تقدم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وهو من أدعية الاستفتاح. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، هذا من أدعية التي صاحبها يستعين بها على أن الله عز وجل يعينه على تحسين أخلاقه. ومن أدعية أيضا: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. والحديث كذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وتعلمون كذلك أيها الإخوة أن الإنسان قد يتصنع، قد يتصنع بالخلق الحسن، قد يتصنع الواحد بالخلق الحسن. وهذا ربما أمر ترونه في خصوصا في التجارات، وبعض الناس مثلا في بعض أعمال التجارية تجده يعني يتصنع للناس بخلق هو في الحق ليس فيه. تخيل واحد ربما إنسان تاجر في محله، ما دام يطمع فيك بأنك زبون وأنك ستشتري يتفضل مرحبا بك وكذا، ولا أخذ لك من الكلام المأسول الذي تسمعه منه في المحل. ومجرد تلقى به ربما في الشارع تجد عالٍ عن هذا النوع من الكلام. هذا التصنع في العقار يعني إن شاء الله نحن أبعد ما يكون عنه، ولكنه موجود. أشرت إليه على أنه يعني الإنسان هناك مواطن يمتحن فيها فيتعرى ويكون على حالته الحقيقية. حتى قال أهل العلم في السفر، السفر ذال سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق صاحب، يسفر بمعنى يكشف. لسان في السفر هو قطع مسافة، سيما مع ناس وزملاء وأصحابه وكذا وكذا، السفر دائما ظنة المشقة والإتعاب، وكان بعض الناس يتحمل يكون معين لأصحابه ويواسيهم، وكان بعض الناس مسكين خلاص لا يخرج يقول لك دق دق ما تلاقى قادر يعني على حتى شيء، ما دبي لك أصحابه يجي يصرخوا عنه والليل أخذ لك ما تش قادر يتحمل منهم حتى أدنى مخالف، فيصير على حالة كأنه ليس هو الشخص الذي كنت تعيش معه عندما كانت حالة في رخاء في المدينة وما إلى ذلك. قلت هذا التصنع الذي يقع من بعض الناس في بعض الأماكن، صاحبه ربما تأتي المناسبات ليتعرف ويكون على حالته الحقيقية. من ذلك مثلا السفر، السفر وكذلك أيضا أنواع من الشدائد. فكانوا يقولون أن الشخص لا يكون صاحب، الشخص لا يكون صاحبا لشخص فلاني إلا إذا مرت عليهم أنواع من الشدائد وبقوا علاقات تحتهم على حالها، يعني جات صحبتهم على حالها مع ما مر عليها من الشدائد، بقيت الصحبة على حالها ولم ينكشف فيها طبع أحدهما أو يظهر المخبوء منه. من هذه الصورة والله قالوا قديما المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه، أو لا تحت طي لسانه، المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. من هذه كما ذكرت بعض من أنواع الأخلاق الحسنة وبعض النصوص الواردة فيها وهي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمثلة، أمثلة لبعض ما ذكرته من أخلاق حسنة. نعم، من ذلك من الأخلاق الحسنة صلة ما أمر الله به عز وجل أن يوصل، هذا من خلق الحسن، أن الإنسان يكون دائما يراعي ما عليه من حقوق، مثلا يعني من حقوق مثلا يعني رحمه وأقاربه يصلهم ويتفقدهم. نعم، يتفقد مثلا خالته، عمته، أخته، أخوه، خاله، إلى آخر ذلك من هؤلاء يتفقدهم. وعندما نقول نصلهم ليس من ذلك أنه فقط يجي يطلع عليهم كيف حالكم ولباس وما إلى ذلك. نعم، هذه في حق صلة بعضها، ولكن خلق الحسن أيضا يدخل فيه، ويدخل في الصلة أيضا أن تواسيهم إذا كان ربما في فصل من الفصول أو في زمان من الأزمنة يحتاجون إلى بعض ما يرتفقون به لجبر حالهم مثلا حتى ولو كان ماديا، تستعد ذلك. بل ويدخل إن شاء الله كذلك في صلتهم أن تصلهم وأنت تريد تنصحهم فيما هم مخلون به من أمر دينهم. كثير من المسلمين اليوم يعني يظن بأن صلة الرحم يجي فقط تحضر معاه في المناسبات وتبش في وجهه فقط، ولكن كذلك أيضا وهم يعني في تيه وبعد وضلال وانحراف، وانت تعرف بأن هذا في الحق لا يصلح حالهم مع الله عز وجل، فكونك تصلهم تصلهم وأنت تريد أن تدوم الإسلام وتنصحهم وتوصيهم وتقوم بما أوجب الله عز وجل لك من أمر دعوتهم، هذا كذلك يعتبر صلة رحم. إذا قلنا صلة ما أمر الله بأن يصل بالرحم والجيران والعلماء والواصل الحقيقي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي إذا قطعت رحمه وصله، وإنما الذي إذا قطعت ليس هو الذي إذا وصلوه وصله فكأنه يكافئه، لا، وإنما هو ذلك الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الذي يسمى الواصل، هو الذي إذا كما قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن من إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صلة أو من الخلق الحسن كف الأذى، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكذلك أيضا أيها الإخوة من أخلاق الحسنة ترك الغضب، ترك الغضب. ما أقول ترك الغضب بمعنى إنسان خلاص يعني كأن الغضب هذا ما يقضي عليه في نفسه، ما يغضب في حياته، هذا ما يكاد أن يكون مستحيل، لا كأننا نتصور إنسان ما يعتص، إنسان في حياته ما يعتص، إذا ما يعتص راح شوف طويل، يقول عنده مشكلة في المجاري التنفسية ولا في الصدر ولا كذا، أنا عمره ما يعتص، ممكن طويل يقوله عندك شيء مرض ممكن. الغضب يقع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولكن غضب شديد، ما كان يغضب لحضوره النفسية ولا إذا فاته كذا ولا قسموا الديار وما أعطوا حقه، هذا من الغضب ما كان شديد، وإنما كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله تغير ويرى ذلك صلى الله عليه وسلم في وجهه. نعم. ولكن الغضب أي الإخوة المشين الذي هو ضد الخلق الحسن ما كانت أسبابه كما ذكرت من هذه التوافي يتحرك الإنسان ربما اللفية فقط. هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للرجل قال أوصني. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب فقط. زاد كرر قال أوصني قال لا تغضب وردد مرارا قال لا تغضب. الرجل الذي عشق لا تغضب كيف إذا ما كان وصية لا تغضب. نعم لا تغضب هذه وصية لا تغضب. والغضب كل واحد منا يعرفه إليه واحد يتنرز يعني يخرج عن يعني حالته الطبيعية تشوفه ولكن الإنسان يرفع في يديه يقول كلام اللي ما يصلح وربما يعني يسيء إلى من يحضره واللي يخرج منه واحد كلام يندم عليه بعد ذلك إلى آخر كذا ولا لسه ما غضب. معروف على كل حال صوته وصفته معروف معروف لم يتغير معناه لا من القديم ولا الآن. الغضب صولة تكون من إنسان يقع تحت تأثيرها هو ونفسه والشيطان كذلك يكون حاضر في تلك اللحظة يبقى هو إلا من تصرف لتصرف ويتطور من الكلام البذيء السيء الأسوأ والأفعال كذلك يبقى يلقى واحد الحركة واحد النشاط يكسر ويطيح ويضرب وما إلى ذلك والكلام السيء ده يبقى لي يقول بالسالة من غير ما يعلم وفي تلك الحالة ويتصور نفسه كأنه قوي والناس كذلك يشوفه كأنه قوي ولكن حقيقته لا هو ضعيف. انتبهوا معي جيدا لما معنى أنه ضعيف وليس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قال لهم أتدرون ما السرعة فيكم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا شكون السرعة. السرعة بضم الصاد وفتح الراء اسم فاعل ويل لكل همزة لمزة على وزنها هامز اللامي. السرعة معنى ليصرع صحابة مشابه من الذهن ليصرع ذلك الإنسان اللي يكون في مصارعة يقبض واحد ويحتلط هذا اللي فهمه السرعة. السرعة دولة السرعة اللغة العربية دولة طبعا هم أهل اللسان فهموا من كلمة السرعة ذلك الشخص قوي البديل اللي ما كانش واحد يوقف معاه إلا واحد طرحوا له هذا هو السرعة. وهذا معنى مش بعيد عن الصواب ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بهم كما أحاول الآن أيضا أن ينتقل بهم إلى أن هذه السرعة صحيح ولكن مع النفس تسرع ماذا؟ نفسك عندما تصول تسرعها بمعنى أنت تحس نفسك بالله ربا الثور الآن لأجل موقف معين حدث لك وأنت يعني كأنك تحاول أن تمتلكه ولا تتركها تتصل وفي الأخير النتيجة تجي كما أردت أنت وتغلبت ويحمد لك هذا الموقف بل أنت نفسك سوف تستريح. وإذا تكرر ذلك منك فأنت البطل لأنك صارعت ماذا؟
نفسك.
من هو القوي الآن أيها الأخوة؟ هذلك الإنسان اللي طايح وبقى يخرج وحجي حويس يخرج لهم يقول كلام ربما يطلق زوجته ويضرب ولاده ويكسر معينه وربما العياذ بالله يسب الله عز وجل يسب الدين ويخرج من دين الإسلام في لحظة واحدة. ورى القوي القوي أين هو؟
الذي صرع نفسه
هذا القوي الحقيقي. وهوش القوي ذلك الإنسان اللي ربما بهذه التصرفات كما قدرت يطيح لين في الأرض يصدر السبطة قال أطلع لي طرس وأطلع لي السكر والدب ما فيش صحيح قال ربما تحت المراقبة الطبية لمدة يوم ولا يوم وأشبه هذا. إذن هذا يقول إخوانه ضعيف لابد يكون هكذا التصور تعكم الحقيقي لعن الأمر أن نراه في تلك اللحظة اللي راه تشوفه غضبان راه هو واقع تحت أوامر نفسه وشيطانه، وراه هو الآن يفعل ما هو مأمور به، وراه مغلوب على حاله، وراه مش قادر يضبط التصرفات. هذا هو، هذا ضعيف هذا الصور. إذن السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا تمكن أي الإخوة الواحد منا من أن يصل على نفسه فهو على خلق حسن، على خلق حسن، نعم، خلق كبير وعظيم جدا. والغضب فهو كذلك معدود، سيما إذا كان لغير موجب ولا لسبب، فهو معدود من التصرفات السيئة الطائشة. نعم قد يكون الغضب في بعض المواقف حميد جيد، نعم، إذا كان الإنسان يغضب عندما تنتهك محارم الله عز وجل، ويغضب لبعض التصرفات السيئة والطائشة وكذلك، ولا يفعل كذلك، ولا يقول هزرا، ولا يقول قولا قبيحا، ولا يسب ولا يشتم ويتحكم فيه وما إلى ذلك من أشياء، فهذا غضب إن شاء الله في محله، غضب في محله. أشبه لكم كذلك من بابي فقط لبيان وتوضح، إنما مثل الغضبان في هذه الصورة كإنسان يتوب. شوفوا بعض الناس يتوب، كان بعض الناس تساءوا بادرها ليه خرج منه ولحق ليه فمه، يفتح فمه ويبقى فاتح فمه وتغمض عينيه وتوقع، يعني كفل. هو كان قادر في حق التساؤب، ممكن يجد يستقبله هنا ويفعل طريقة مثلا باش يردوا السيطرة عليه ويقلل، يقلل من ما حصله، وكان أحيانا يقتله في الطريق. هذه الصورة في عقل إنسان تتاوب من الشيطان معروف، إنسان إذا بقى يتاوب يتاوب تتاوب اللي ذكرته أكيد ما أعطيك من أنا أبدأ بدل أو قريب يتاوب لا ذكر. وأما إلى بدنا نتاوب الآن ذكر ربما المجلس جل يبقى يتاوب. فإذن هو حالة يعني يعرف كل واحد منا أنها تدل على الكسر، إلا في بعض الأحوال اللي نعم يكون عن تعب وما إلى ذلك. تمام، هكذا حال غضب الإنسان عندما يعرف نفسه بأنه راه بيغضب ولا راه أمام موقف يسبب له غضبا، يعرف كيف يتسلل ويتصرف ويمشي عن ذلك الموقف، خوفا من أن ربما يأتي الغضب وهو مش مستعد لأن يضبط نفسه ويضبط أحواله. لذلك فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تغضب ليس معنى اقتل غضب فيك، لا، وإنما معناه لا تتعرض للمواقف التي تغضب. أو قول ثاني، لا تغضب أي لا تفعل ما أمرك به غضب. ممكن إنسان يغضب، نعم، وإذا جاء في الشريعة دواء الغضب، إذا كان قائما يجلس، إذا كان غضبان واقف، لأن الوقوف دائما يعني حال إنسان يحس نفسه بالقوة يجلس، أو يتكئ إذا كان جالسا، أو يقوم ويتوضأ يعود نفسه بالقوة. هذا هو المطلوب من هنا. في حالة ما نقول يغضب مثلا، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل وقال لا تغضب، وردد مرارا قال لا تغضب، وهو صلى الله عليه وسلم بذلك كأنه يأمره بأن يتخلى أو يتخلق بالخلق الحسن. وكذلك أيها الإخوة بالأخلاق الحسنة، الحياء، الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء من لذلك قال صلى الله عليه وسلم كذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وأيضا من أخلاق الحسنة صدق اللسان، صدق اللهجة أيضا، وترك الفضول، والفضول أقصد به في المقال في الكلام، بل وفي الطعام وفي المنام إذا استطاع الإنسان، ترك الفضول وما لا يفيد وما لا يعني. وكذلك الحلم والعفاف والشفقة وترك اللعن، هذه كلها من أخلاق الحسنة، والسب والنميمة والغيبة والعجلة والحقد وما إلى ذلك، كل هذه إنما هي أخلاق حسنة مطلوب من كل مسلم يريد أن يتمم دينه أن يجتهد في التخلص عنها وتركها. إضافة إلى ذلك مضاداتها من هذه مما ذكرناه من البشاشة والصدق وحسن الحديث وما إلى كل هذه الأخلاق الحسنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق على كل خلق الحسن وأن يهدينا الأخلاق الحسنة وأن ينفع بنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
الله خيرا. أعوذ بالله من
شرورهم. قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.